بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم ما يكون من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من الخير العظيم ما يعين المرء على سلوك هذا الطريق الذي أمر الله أن نسلكه جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة، وأيامه أيام مجيدة، وقد كان من الأيام المشهودة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عظيم، كان يوما فاصلا في تاريخ المسلمين، وهو يوم أعز الله فيه المسلمين وأذل فيه الكافرين. إنه يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى فريق الإيمان وفريق الكفر في أول معركة في تاريخ المسلمين يقودها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معركة بدر لها خصوصية، فأهلها مغفور لهم، ولهذا لما أخطأ حاطب بن بلتعة رضي الله عنه حين راسل المشركين وكتب إليهم الكتاب الشهير قبيل فتح مكة، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ فاعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما هو معروف من عذره، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب كان من البدريين، فهملت عين عمر رضي الله عنه فرحا بهذه البشارة العظيمة، لأن عمر أيضا هو أحد من شهدوا غزوة بدر. ما هو سبب هذه المعركة الفاصلة؟ شيء ساقه الله إلى المسلمين، ما كانوا يريدونه ولا كانوا يرغبون، لكن قدر الله نافذ، والله عز وجل يسوق المرء إلى أمور ربما لا يريدها هو ابتداء، لكن حين يرى مآلاتها يحمد الله عز وجل على اختياره له ما كان هو ربما لو كان الأمر بيده لما اختار، لكن الله عز وجل يريد أن يقضي أمرا كان مفعولا. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة بدأ في الجهاد في سبيل الله، والجهاد له مفهوم واسع، ليس فقط مجرد المقارعة بالسيوف في أثناء المعركة، وإنما يشمل جوانب أخرى، منها الجانب الاقتصادي، يعني استنزاف العدو اقتصاديا هو من أنواع الجهاد في سبيل الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الجهاد، وهو الاستنزاف الاقتصادي، محاولة إضعاف قريش من خلال التعرض لقوافلهم التي تخرج من مكة ذاهبة أو آيبة، يتعرض لها جمع من المسلمين يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ليغنموا ويهجموا على هذه القافلة ويأخذوا ما عندهم. طبعا هذا أمر مشروع، فإن بينه وبين قريش حربا، فهذا من الحرب وليس اعتداء، ليس بينهم معاهدات ولا اتفاقيات، فهم في حالة حرب. ولذلك فمن السائغ عقلا وشرعا أن يفعلوا هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول سرية أخرجها أو أمر بإخراجها كانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب في ما يسمى بسرية سيف البحر، في السنة الأولى من الهجرة وفي شهر رمضان المبارك. ثم بعد ذلك توالت السرايا بعد سرية سيف البحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقود بعضها بنفسه، مثل سرية الأبواء وبواط، إلى أن كانت سرية ذي العشيرة، وهي التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام لملاقات عير قريش التي كان يقودها أبو سفيان ابن حرب في ذهابها إلى الشام. فاعترض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا سفيان يعني ذهب في طريق أخرى، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام واستنفر من معه من الصحابة وكانوا 310 ليخرجوا لملاقات العير وهم راجعون من الشام. والأصل أنهم يريدونها راجعة حينما تقفل من الشام، لأنها تكون محملة بأنواع من الأطعمة والألبسة وغير ذلك. فخرج عليه الصلاة والسلام يريد عير قريش، ولا يريد حربا ولا قتالا بينه وبين قريش، إنما يريد هذه القافلة، يعني أن يستولي على ما فيها ويطلق سراح من كان في هذه القافلة. وكان عليه الصلاة والسلام يعتمد على سياسة بث العيون وما يسمى باللغة المعاصرة الجواسيس أو الاستخبارات، من أجل أن يعرف الطريق وعدد من يكون في هذه القافلة وماذا معهم، يعني يستجمع المعلومات كاملة قبل أن يفعل أي شيء. فخرج عليه الصلاة والسلام كما قلنا معه 310 من أصحابه رضي الله عنهم، عامتهم من الأنصار، ولم يكن معهم حتى من ما تجهزوا للقتال، لم يكن معهم إلا فرسان فقط وعدد من الأباعر، حتى كانوا رضي الله عنهم يتعاقب الثلاثة على البعير الواحد، يتعاقبون عليه، يركب هذا وينزل هذا ويركب الثاني ثم يركب الثالث، لأنهم لم يكونوا أصلا خرجوا لقتال قريش، ما أرادوا القتال، إنما فقط أرادوا هذه القافلة. الخبر وصل إلى قريش، علم أبو سفيان بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه يريدون اعتراض القافلة، فأرسل إلى قريش، فتجهزت قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دهاء أبي سفيان أنه استطاع أن يحرف القافلة عن مسارها وطريقها المعتاد الذي كان الصحابة ينتظرونه وينتظرون هذه القافلة فيه، إلا أنه حرف المسار وذهب مع طريق أخرى وسلمت القافلة. فأرسل أبو سفيان إلى قريش أن كفوا، يعني حصل المقصود فقد سلمت القافلة فارجعوا. فقال عدو الله أبو جهل المتغطرس المتكبر: والله لا نفعل، لنخرجن إلى بدر فلنقيمن بها ثلاثا، ننحر فيها الجزور ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان، حتى تعلم العرب أن لنا شوكة أو قوة وتتحدث بذلك. يعني خرج كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وهنا لما أرادت قريش أن تخرج في بداية الأمر، اعترض من اعترض وقال: كيف تخرجون وتجعلون ظهوركم مكشوفة لكنانة، فربما هي تهجم عليكم. فجاءهم إبليس في صورة رجل، سراقة بن مالك، جاء إليهم وقال: أنا جار لكم، وسراقة بن مالك من بني كنانة، فجاء في صورته، فجاء لقريش وقال: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، يعني يريدهم أن يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب اليوم لكم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لما عزمت قريش على الخروج لقتال المسلمين، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش قد خرجت لقتاله، لم يكن عليه الصلاة والسلام جبانا ولم يفر ويهرب، بل علم أنها المواجهة وأنه شيء أراده الله. فماذا صنع؟ اجتمع بالصحابة ليستشيرهم، وكان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في كل أموره، فقد كان يستشير أصحابه، لا يستبد عليه الصلاة والسلام برأي دونهم. لماذا يستشيرهم؟ يستشيرهم في القتال، لأنهم ما خرجوا مقاتلين، إنما خرجوا لقتال لأجل أخذ القافلة فقط. لكن الآن تغير المسار، فكان من حقهم أن يؤخذ رأيهم في الموضوع وفي الأمر، هل يرغبون في القتال أو يرجع. فعقد عليه الصلاة والسلام هذا المجلس المفتوح مع كل أصحابه 310، وعرض عليهم الأمر وشاورهم. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقام المقداد بن عمرو، فتكلموا وأحسنوا وبينوا أنهم لا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصون له أمرا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه، يعني لأن أكون الذي فعلته أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على أعدائه فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه. ومع هذا قال بعد ذلك: أيها الناس أشيروا علي. ففهم الرجل الحاذق اللبيب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد الأوس، فهم إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما يريد بالاستشارة الأنصار وليس المهاجرين. لماذا؟ لأن المعاهدة التي كانت بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه إذا كان في المدينة، لكنه الآن خارج المدينة فما يستطيع يلزمهم بشيء، لم يكن بينه وبينه وبينهم اتفاق من أجله، فأراد رأيه. فلذلك قال سعد رضي الله عنه: لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني تريد تسمع رأينا نحن الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل. فقال، اسمع إلى هذه الكلمات العظيمة من هذا الرجل العظيم، قال: والله يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات من هذا الرجل الصالح، وقال: سيروا على بركة الله. وقال عليه الصلاة والسلام مبشرا المهاجرين والأنصار: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. يصور الله عز وجل في القرآن الكريم هذه الأحداث وهذه المواقف، فيقول عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني يكرهون ماذا؟ القتال، ما كانوا يريدون القتال. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني غير القتال أن يكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أنتم تريدون شيء والله يريد شيء، ومعركة الإسلام لا بد أن تكون هناك معركة فاصلة، لا بد من إقامة الجهاد في سبيل الله، ولا بد في بداية هذه الدعوة وبداية هذه الدولة الوليدة الجديدة، لا بد أن يثخن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، ولا بد أن تكون له قوة وصولة وجولة حتى تهابه الناس والعرب. فهي إذن سياسة، وهي حكمة ربانية من الله عز وجل لهذه الدولة الإسلامية الناشئة. فكان الله عز وجل يريد شيئا والصحابة يريدون شيئا، ولكن أمر الله عز وجل ماض وكان قدر الله مقدورا. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مكانا للقتال قبل قريش، وأشار عليه الحباب بن منذر في روايات يعني عامتها ضعيفة لكن مجموعها يدل على أن لها أصلا في أن يكون ماء بدر خلف المسلمين لا يكون أمامهم حتى يشرب المسلمون ودفنوا العيون الأخرى والأبار الأخرى حتى لا تشرب قريش. قال الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أن يبنى له عريش ليكون فيه، هذا مقر القيادة يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اقتراح من سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال: يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ثم تلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناه، وإن كانت الأخرى يعني إن قتلنا يا رسول الله جلست على ركائبك، لأن هذا العريش يكون خلف الجيش، فإن رأيتنا انهزمنا وقتلنا يعني تخرج وترجع إلى المدينة. قال: وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنا أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. هذا الرجل العظيم سبحان الله، هذه الكلمات انظر إلى حتى صدقه وحبه لإخوانه، يعني لم يقل نحن أفضل منهم، نحن الذين خرجنا للقتال وهم لم يخرجوا معنا، لا، قال: لا يا رسول الله، هناك أصحاب لنا وإخوان في المدينة لسنا نحن نحبك أكثر من حبهم هم أيضا، فهم يحبونك وما كانوا يعلمون أنك ستخرج للقتال، ولو علموا أنك ستخرج لقتال عدوك ما تخلف منهم رجل. رأيتم إلى هذا القلب العظيم، إلى هذا المعنى السامي الذي كان في قلب هذا الصحابي الجليل، لأنه يحب إخوانه المسلمين ولا يحسدهم ولا يغمط حقوقهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم بني العريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان على تل مشرف على ساحة القتال، وكان فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق واقفا بالسيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي إليه أحد من المشركين. يقول علي بن أبي طالب كما عند البزار بإسناد صحيح يسأل أصحابه في خلافته، قال: أيها الناس أخبروني بأشجع الناس. قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. وعلي كان شجاعا ولا شك في هذا. قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني ما برزت أحدا إلا انتصفت منه، يعني هزمته، ولكن أخبروني من أشجع الناس. قالوا: لا ندري. فقال رضي الله عنه: أبو بكر رضي الله عنه، إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا حتى لا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في هذا العريش، كان عليه الصلاة والسلام يتبتل داعيا ربه، منيبا إليه، مستغفرا له، داعيا بكل ما يقدر عليه من جوامع الكلم لعل الله عز وجل أن يستجيب له وأن ينصره في هذه المعركة الفاصلة التي هي من المعارك، بل هي أم المعارك وأعظم معركة في تاريخ الإسلام، ولو هزم المسلمون فيها لقطع دابر المسلمين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. ويردد هذا الدعاء ويرفع يديه ويعليهما حتى كاد أن يسقط رداءه، بل سقط، فيأخذه أبو بكر رضي الله عنه ويرجعه على كتفه ويضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك لربك، إن ربك منجز لك ما وعدك. كان يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمه لما يرى من شدة تبتله ودعائه وخوفه من نتائج هذه المعركة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الله ناصره، لكن هذا فعل السبب والله قد أمره بفعل السبب. ولهذا استجاب الله دعوة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال الله: وما جعله الله إلا بشرى لكم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا نصر الله، فالله ينزل الملائكة تثبيتا للمؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويرتبها، وفي أثناء تسويته للصفوف كان معه صلى الله عليه وسلم سهم أو شيء من ريش يسوي به صفوف الصحابة استعدادا للمعركة. فكان أحد الصحابة واسمه سواد بن غزية قد برز قليلا عن الصف، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بالسهم في خاصرته وقال: استوي يا سواد، يعني اعتدل في الصف. فقال: أوجعتني يا رسول الله. انظر إلى هذا الموقف المحرج، قال: فعلك هذا يا رسول الله قد آلمني، أوجعتني يا رسول الله. كيف يجرؤ يقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يعلمون من هو رسول الله وأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يظلم أبدا، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أعطاه السهم وقال: استقد يا سواد، يعني اصنع بي كما صنعت بك، إن كنت قد أخطأت عليك فافعل بي كما فعلت بك. فما كان من سواد رضي الله عنه إلا أن أكب على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فقال: ما حملك على فعلك هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله حضر ما ترى، يعني من القتال، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، رضي الله عنه وأرضاه. كان يريد أن يتشرف بأن يلثم بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدري الآن أيحيى أو يموت، فيريد أن يلقى الله عز وجل بهذه الكرامة أنه قبل بطن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقام صلى الله عليه وسلم يحرض الصحابة رضي الله عنهم على القتال، لا يقول لهم: قاتلوهم فسوف أعطيكم من المال كذا، أو سأؤمركم على البلد الفلاني، أو أعطيكم نزهة وسياحة ورحلة مفتوحة، كلا، بل كان يطمعهم فيما هو أعظم من ذلك: إنها الجنة وكفى بالجنة. فكان يقول بعد أن سوى الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. جنة وليست متاعا دنيويا، بل هي التي من أجلها ترخص الأرواح ومن أجلها يبذل الإنسان كل شيء، لأنها الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ فلما سوى الصفوف وقال هذه الكلمة قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا أدخله الله الجنة. قال عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله، أجنة عرضها السماوات والأرض؟ أليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء المشركون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وسأله: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، عندي أمل أن أكون من أهل الجنة. قال: فأنت من أهلها. جاءه الوحي أن عميرا من أهل الجنة، فرمى بتمراته التي كان قد أخذها ليتقوى بها على الجهاد في سبيل الله، وجلس يخاطبها بكلماته الشهيرة وخطابه التاريخي المعروف. قال يخاطب التمرات: أيتها التمرات، لئن بقيت حتى أكلك إنها لحياة طويلة. طويلة 10 دقائق 5 دقائق إذا كان المأوى إلى الجنة. فرمى بتمراته وقام مقاتلا في سبيل الله، فكان من الشهداء في سبيل الله عز وجل. وروي أن عوف بن مالك، عوف بن الحارث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ يعني ما الذي يضحك الله؟ ما الذي يفرح الله يرضى به الله عن العبد؟ قال ما يضحك الرب من عبده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا. فنزع عوف درعا كانت عليه ليكون حاسرا، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل شهيدا في المعركة. بدأت المعركة في بدايتها بمبارزة بين ثلاثة من المشركين خرجوا متبخترين، وهم عتبة بن ربيعة وولده الوليد وأخوه شيبة. خرجوا يريدون المبارزة، وكانت هذه عادة القتال قديما. فخرج ثلاثة من الأنصار رضي الله عنهم يريدون قتالهم، فقالوا: لا، نريد من أبناء عمومتنا من يقاتلنا. فخرج إليهم عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فتبارز هؤلاء النفر مع أولئك فهزموهم بأمر الله عز وجل. وهنا استشاط الكافرون غضبا لمقتل فرسانهم وقادتهم، فهجموا على المسلمين هجمة رجل واحد، ودارت رحى حرب طاحنة في أول صدام بين الحق والباطل، بين جند الرحمن بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجند الشيطان بقيادة فرعون هذه الأمة أبي جهل قاتله الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصى فرماها واستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، فما أحد من المشركين إلا أصابه في عينه من الحصى التي رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب الصحابة في هذه المعركة أروع الأمثلة على الاستعلاء بعقيدتهم. فأبو عبيدة يقتل أباه المشرك، وعمر يقتل خاله، وهم أبو بكر أن يقتل ولده عبد الرحمن، وأخذ مصعب بن عمير أخاه أسيرا، وكان يقول لمن كان مشرفا عليه: شد عليه الوثاق، فإن له أما ستفديه بمالها. إنه دين الله عز وجل المقدم على الأحساب والأنساب ومصالح الدنيا، فالدين هو الرابطة العظمى التي تقدم على كل الروابط الدنيوية. انتهت المعركة بحمد الله بعد أن نصر الله المسلمين، وقتل من المشركين 70 رجلا، وأسر منهم مثل ذلك. وكان من أعظم بشائر النصر في هذه المعركة قتل أبي جهل. وقصة قتله كما يحدثنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت في معركة بدر وأنا بين رجلين، فالتفت فإذا شابين أو فإذا شابان صغيران عن يميني وعن شمالي، فتمنيت أني بين أثن منهما، سيحتاج كل واحد لمن حوله، فإذا هما شابان صغيران، هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. قال: فغمزني أحدهما. انظر إلى شجاعة الصحابة وهم شبان صغار. غمزني أحدهما سرا فقال، حتى لا يعلم صاحبه. انظر إلى التنافس، في ماذا يتنافسون؟ قال لعبد الرحمن بن عوف: يا عم، أين أبو جهل؟ أبو جهل زعيم الكفر. قال: ماذا تريد به يا ابن أخي؟ قال هذا الشاب: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأن قابل سوادي سواده لا أفارقه حتى يموت الأعجل منا. أي شجاعة هذه، أي أقدام! وكان يقولها سرا، لماذا؟ حتى لا يعلم صاحبه بمكان أبي جهل فيسبق إليه. قال: فما هو إلا قليل حتى غمزني الثاني فقال لي مثل ذلك. قال: فبدأت المعركة فرأيت أبا جهل فقلت: هذا صاحبك. فجاء إليه وكان حوله حصار من فرسان قريش، وكانوا يقولون: لا سلمنا إن عثر أو أن وصل أو إن خلص إلى أبي الحكم، يعني نفديه بأرواحنا. ومع هذا وصل إليه هذان الشابان الشجاعان في هذه المعركة الفاصلة، حتى اخترق هذا الحصار ثم طعناه بسيوفهما وأسقطاه على الأرض. سقط على الأرض هذا الرجل الطاغية، لكنه لم يمت، كان في الرمق الأخير. وكان هذا من رحمة الله وفضله على رجل طالما آذاه أبو جهل، فأراد الله أن يشفي صدره منه. إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي كان أبو جهل يعذبه في الجاهلية، بل حينما أسلم كان يعذبه ويسخر منه، لكن الله أراد أن يعز هذا الرجل الصالح. فكان في تلك اللحظات الأخيرة وقد ظن هذان الشابان أنهما قتل أبا جهل وهو الحقيقة في آخر رمق، فهما اللذان ساهما في قتله لكنه لم يموت. فلما جاء إليه عبد الله بن مسعود نظر فإذا هذا أبو جهل به رمق أخير، فجاء إليه ووطئه بقدمه، جعل قدمه على رقبة أبي جهل. فالتفت أبو جهل فإذا به يرى عبد الله بن مسعود الذي كان راعيا للغنم وكان مستضعفا إذا به يصعد على رقبته. هذه رقبة الشرك، رقبة الطغيان والجبروت التي كانت مضرب المثل في الأنفة والكبرياء. فإذا بعبد الله بن مسعود يطأ بقدمه عليها، فالتفت فنظر إليه فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. انظر، حتى في هذه اللحظة لا يزال عنده نخوة الكبر والغطرسة. ثم قال: انظر إلى كلام عدو الله، لمن الدائرة اليوم؟ يهمه أمر الشرك الباطل حتى وهو في هذه اللحظة، هو يعرف أنه سيقتل الآن، ومع هذا يتمنى أن يكون النصر لقومه. لمن الدائرة اليوم؟ قال عبد الله بن مسعود: أخزاك الله يا عدو الله، الدائرة لله ورسوله. ثم احتز رأسه وقطعه وأتى به يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصل الخبر أن أبا جهل قد قتل، لكن لا يزال الأمر فيه شك، ولا شك أن مقتل هذا الرجل ليس كغيره. إذا بعبد الله بن مسعود يأتي بالدليل والبرهان ويأتي برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله الذي لا إله إلا هو، أهو هذا أبو جهل؟ فقال عبد الله بن مسعود: الله الذي لا إله إلا هو، إنه هو. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا فرعون هذه الأمة. فكان إذن مهلك هذا الطاغية بهذه الصورة وبهذا المنظر الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله. ثم وقف صلى الله عليه وسلم بعد أن سحب قتل قريش ورموا في القليب، فقال، جعل يناديهم بأسمائهم فيقول: يا أبا الحكم ابن هشام، يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يناديهم بأسمائهم اسما اسما: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا نبي الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. انتهت المعركة بهذا النصر الحاسم لجند الله حينما اعتصموا بأمر الله وتمسكوا بشريعته نصرهم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهكذا فالنصر للمسلمين ليس مرهونا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده، إنما من نصر الله نصره ومن أعز الله أعزه. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يرفع راية الجهاد في سبيل الله، ويجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله، ويرزقنا جميعا الشهادة في سبيله، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.